بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد تناولنا ليلة البارحة القاعدة الرابعة، وهي قاعدة مفيدة بنصها وبتطبيقاتها. وتضمنت هذه القاعدة أن كثيرا من الناس يظن أن بعض نصوص الصفات أو كلها أنها تدل على التمثيل، فيفر من ذلك إلى التعطيل، وأنه يترتب على هذا المسلك في التفكير محاذير أربعة. أولها، تفضل يا أبو سعيد.
أولا التمثيل.
نعم، يعني اعتقاد أن ذلك النص دال على التمثيل، وهذه جناية. ثانيا
تعطيل مدلولات النصوص عما أراده الله.
أحسنت، تعطيل مدلولات النصوص عن مراد الله تعالى، وفي هذا غرم وخسار كبير، أن تعطل النصوص عن مراد الله تعالى منها.
ثالثا
يتم الأخ ما عندك إجابة. أحسنت يا
بسام.
أنه يلزم، وهذا هو الرابع في الواقع، أنه يلزم على ذلك إثبات نقيض تلك الصفة التي أثبتها النص. فمن المعلوم أن من نفى عن الله وصفا لزمه إثبات ضده. وبقي واحدة من المحاذير، محمد، تعطيل الرب سبحانه وتعالى عن الكمال المستحق له، لأنه إذا سار على هذا المنهج وطرده في جميع النصوص فإنه يفضي إلى تعطيل الرب عن كماله المستحق له. فإن لا نستطيع إثبات كمالات الرب إلا من خلال النصوص التي ذكرها سبحانه أو ذكرها نبيه صلى الله عليه وسلم. ثم أن الشيخ رحمه الله مثل بعد ذلك بمسألة الاستواء، وكيف أن من الناس من يتبادر إلى ذهنه معنى فاسد عند ذكر الاستواء، فيتخيل استواء كاستواء المخلوق على الفلك والأنعام أو على الكرسي أو على المنبر، وأن ذلك يلزم منه الحاجة كحاجة المستوي أو القاعد أو المستقر إلى ما تحته، بحيث أنه لو زال ما تحته لسقط وهوى، فيتبادر إلى ذهنه هذا المعنى الفاسد، فيفر من التمثيل إلى التعطيل. وهو إنما أخطأ أولا في اعتقاده هذا اللازم، ولا يلزم من إثبات أصل المعنى إثبات هذه اللوازم التي تكون للبشر، فإنما أضافه الله تعالى إلى نفسه يليق به، وما أضافه إلى عباده يليق بهم. فالله تعالى له ذات لا تشبه الذوات، وبالتالي فإن له صفات لا تشبه الصفات. ثم إن الشيخ رحمه الله جعل يتتبع مسارب هذه الشبهات في بعض النفوس، كما قد يفهم بعض الناس من قول الله تعالى آمنتم من في السماء أن تكون السماء تحيط به، وأنه داخلها، وأنه سبحانه داخل السماء. فبين أن هذا ليس بلازم، بل ليس بلازم ولا حتى بين المخلوقات نفسها، فإن المخلوقات وإن على بعضها على بعض كعلو الهواء على الأرض وعلو السماء على الهواء، فإن ذلك لا يلزم منه أن يكون بعضها محتاجا إلى بعض ليحمله. وبين أن معنى السماء هو العلو، أن معنى السماء هو العلو، وساق الأدلة على ذلك. فإذا قلنا إن الله تعالى في السماء، أي أنه في جهة العلو، أو إذا اعتبرنا السماء السبع الطباق المبنية، فإن في تكون بمعنى على، وهكذا. فإن كل وهم يتطرق إلى الأذهان ليس بلازم على كلام الله وكلام رسوله، فإنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ثم ندخل بعد ذلك في القاعدة الخامسة، وهي قاعدة عظيمة جليلة مفيدة طويلة الأديال، فنأخذ منها ما تيسر في هذه الليلة.
قال المؤلف غفر الله له ولشيخنا ولنا وللسامعين وللمسلمين: القاعدة الخامسة أننا نعلم ما أخبرنا به من وجه دون وجه، فإن الله تعالى قال: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال: أفلم يدبروا القول. وقال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها.
الحمد لله رب العالمين. منطوق هذه القاعدة أن نعلم ما أخبرنا الله تعالى به عن نفسه من وجه دون وجه، ثم ساق بعد ذلك 4 آيات في الدلالة على وجوب تدبر القرآن. أولها قوله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن، أم أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ففي هذا تحضيض عظيم على تدبر القرآن وفهمه وتعقله ومقارنته بغيره من كلام سائر خلقه، وأنه لو جرى ذلك لتبين للإنسان الفارق العظيم والبون الشاسع بين كلام الرب وكلام الخلق. ففي هذا إثارة بالغة إلى تدبر القرآن وتملي معانيه. الآية الثانية: أفلم يدبروا القول، وفيها نكير على المشركين الذين أعرضوا عن القرآن وتدبر معانيه. والثالثة في بيان الحكمة من إنزال القرآن: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فمقصود القرآن الأعظم هو التدبر المفضي إلى الاعتقاد والعمل والتطبيق، لا مجرد الترنم بتلاوته أو نقشه في المصاحف أو في اللوحات. ليس هذا هو المراد من إنزال القرآن، بل كما قال الله: ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وفي الآية الأخيرة: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. إذن هذان حالان، إما حال انفتاح وإما حال إقفال. فحال الانفتاح هو الذي يثمر التدبر، وحال الإقفال والإغلاق هو الذي يورث العمى. فالله تعالى يجعل الإنسان أمام هذين الخيارين: أفلا يتدبرون القرآن، حفز وحظ وحث على تدبره، وأنه إن لم يقع ذلك فعلى قلوب أقفالها، فهي موصدة لا يصل إليها الهدى. إذن هذه الآيات 4 تدل على أن القرآن يمكن العلم بجميع معانيه وبتعقل ما ورد فيه، وهذا لا شك. فلو لم يكن كذلك، ولو كان الأمر ممتنعا من أصله، ما حض الله عباده على تدبره، ولا مانع على المشركين الإعراض عنه وعدم تدبر القول. إذن هو قطعا معلوم لنا من وجه، معلوم لنا من وجه، ثم شيء يمكن بلوغه وإدراكه من قراءة آي الكتاب، خلافا لمن يرى أن آيات الصفات لا سبيل للعلم بها، وأن حظنا منها هو مجرد ثواب التلاوة في كل حرف 10 حسنات ولا شيء فوق ذلك. فهذا مبدأ باطل، وهو مبدأ أهل التجهيل الذين يسمون أنفسهم مفوضة. فلما بين الشيخ رحمه الله هذا القدر وأصل له بهذه الآيات 4، أراد أن ينبه على الجانب الآخر، وهو الشيء الذي لا يمكن إدراكه وبلوغه، فقال:
وقد قال: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. وجمهور سلف الأمة وخلفها على أن الوقف عند قوله وما يعلم تأويله إلا الله، وهذا هو المأثور عنه به بكعب وبمسعود وابن عباس وغيرهم. وروي عن ابن عباس أنه قال: التفسير على أربعة أوجه: تفسير تعرفه العرب من كلامها، وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، وتفسير يعلمه العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا الله، من ادعى علمه فهو كاذب. وروي عن مجاهد وطائفة أن الراسخين في العلم يعلمون تأويله. وقد قال مجاهد: عرضت المصحف على ابن عباس من فاتحته إلى خاتمته، أقف عند كل آية وأسأله عن تفسيرها.
إذن هذه الآية التي ذكرها الله تعالى في مطلع سورة آل عمران تدل على أن ثم شيء لا يمكن العلم به. تأملوا معي، يقول الله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات. ومن هذه للتبعيض، منه آيات محكمات، والآيات المحكمات أي واضحات الدلالة، واضحات الدلالة من الإحكام بمعنى الإتقان. قال: هن أم الكتاب، يعني هن عامة الكتاب وجمهوره. فعامة الكتاب ومعظمه واضح الدلالة، لا يختلف عليه اثنان ولا يلتبس على قارئه. قال: وأخر متشابهات. إذن ثم قدر يقع فيه اشتباه وأخر متشابهات. ثم بين الله سبحانه وتعالى طريقتين: طريقة الزائغين وطريقة الراسخين. فقال: فأما الذين في قلوبهم زائغ، يعني في قلوبهم ميل وهوى وبدعة، فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، انطوت قلوبهم على قصد خبيث، فلذلك صاروا يتبعون المتشابه لتأييد ما يقع في قلوبهم من ضلالات وشبهات، فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. ابتغاء الفتنة وهي التباس الحق بالباطل، وابتغاء تأويله أي طمعا في الوصول إلى حقائقه وكنهه الذي لا يمكن الوصول إليه. قال تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله. فدل ذلك، وهو موضع الشاهد من هذه الآية، على أن ثم شيء لا يمكن العلم به. هذا هو الشاهد لقوله في منطوق هذه القاعدة: أن ما أخبر الله تعالى به معلوم لنا من وجه وغير معلوم لنا من وجه. فقد قال: وما يعلم تأويله إلا الله. وهذا على قراءة جمهور القراء، ومنهم أبي بن كعب وابن مسعود وابن عباس في إحدى الروايتين عنه، الوقف على قوله: وما يعلم تأويله إلا الله، ثم الاستئناف: والراسخون في العلم يقولون آمنا به. الراسخون في العلم الذين رسخوا في العلم وتضلعوا منه يقولون آمنا به، يعني لا نرد ما اشتبه علينا بدعوى أو بدعوى معينة، بل نحمل المتشابه على المحكم. فإذا اشتبه عليهم شيء ولم يدركوه ولم يصلوا إلى معناه، قالوا آمنا به، كل من عند ربنا. وما دام المحكم من عند ربنا والمتشابه من عند ربنا فلا يمكن أن يتعارض ويتناقض، فنحن نعتصم بالمحكم ونحمل المتشابه على المحكم، كل من عند ربنا، ولذلك عصمهم الله. أما الزائغون فإنهم يلغون المحكم ويتبعون المتشابه فيقعون في أنواع الضلالات. أما القراءة الثانية فهي قراءة أيضا قرأ بها ابن عباس رضي الله عنهما، وهي الوصل: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، أي أن الراسخين في العلم يعلمون تأويله. وبهذا وهذا ما رواه مجاهد وطائفة، أن الراسخين في العلم يعلمون تأويله، حتى ورد: أنا من الراسخين في العلم، أنا أعلم تأويله. يقول مجاهد: عرضت المصحف على ابن عباس من فاتحته إلى خاتمته، أقف عند كل آية وأسأله عن تفسيرها. إذن تأملوا، عند كل وكل من ألفاظ العموم، فلم يستثني من ذلك شيئا، لا آيات الصفات ولا غيرها، فيسأله عن تفسير كل آية فيجيبه عنها. دل ذلك على أنه ليس شيء من القرآن خارج الفهم وخارج الإدراك. إذن كيف لنا أن نجمع بين القراءتين وكلاهما قراءة سبعية معتبرة؟ هذا في الواقع ما سيبينه الشيخ رحمه الله بناء على الاختلاف في فهم التأويل. فالذين وقفوا عند قوله وما يعلم تأويله إلا الله فهموا أن المراد بالتأويل الحقيقة التي يؤول إليها الشيء والكيفية والكل، فهذا لا يعلمه إلا الله، هذا هو المجهول لنا من وجه. فالمجهول لنا من وجه هو حقائق ما أخبر الله تعالى به عن نفسه وعن اليوم الآخر، فلا نعلم حقيقة الاستواء يعني كيفيته، ولا نعلم كيفية النزول، ولا كيفية المجيء، ولا كيفية الإتيان، ولا كيفية أي صفة من صفاته سبحانه. كذلك لا نعلم الآن كيفية وتأويل ما أخبر الله تعالى عنه مما يكون في اليوم الآخر، كمثلا الصراط والميزان والحشر والنشر، لا نعرف كيفيات ذلك. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق هل ينظرون إلا تأويله. يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق، قد كانوا ينكرون البعث وأخبار المغيبات، فالله تعالى يقول لهم مبكتا ماذا تنتظرون حتى تؤمنوا؟ ألا هل تنتظرون أن يأتي تأويل حينما يفوت الفوت ولا تساعة من دم؟ هل ينظرون إلا تأويله أي تحققه ووقوع ما أخبر به؟ يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق، لكن لا ينفعهم ذلك الذاك. إذن هذا على قراءة الوقف. أما على قراءة الوصل فإن المقصود بالتأويل التفسير، لهذا قال مجاهد أو ابن عباس أنا من الراسخين في العلم أنا أعلم تأويله، مراده تفسيره أي معرفة معناه. فخلصنا من هذا كله إلى أن ما أخبر الله تعالى معلوم لنا من وجه ومجهول لنا من وجه، فهو معلوم لنا من جهة المعنى الذي نزل به القرآن وهو لغة العرب، مجهول لنا من جهة الكيفية والحقيقة والكن، هذا هو معنى هذه القاعدة. ثم قال بعد ذلك
ولا منافاة بين القولين عند التحقيق، فإن لفظ التأويل قد سار بتعدد الاصطلاحات مستعملا في ثلاثة معان، أحدها وهو اصطلاح كثير من المتأخرين المتكلمين في الفقه وأصوله أن التأويل هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن به، وهذا هو الذي علاه أكثر من تكلم من المتأخرين في تأويل نصوص الصفات وترك تأويلها، وأن هذا محمود أو مذموم وحق أو باطل. والثاني أن التأويل بمعنى التفسير، وهذا هو الغالب على اصطلاح مفسر القرآن كما يقول ابن جرير وأمثاله من المصنفين في التفسير، واختلف علماء التأويل ومجاهد إمام المفسرين. قال الثوري إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به، وعلى تفسيره يعتمد الشافعي وأحمد بن حنبل والبخاري وغيرهم، فإذا ذكر أنه يعلم تأويل المتشابه فالمراد به معرفة التفسير. الثالث من معاني التأويل هو الحقيقة التي يأول إليها الكلام، كما قال تعالى هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. فتأويل ما في القرآن من أخبار المعاد وما أخبر الله تعالى به فيه مما يكون من القيامة والحساب والجزاء والجنة والنار ونحو ذلك، كما قال في قصة يوسف لما سجد أبواه وإخوته وقال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل، فجعل عين ما وجد في الخارج
ما وجد يصلح ما وجد أو ما وجد
فجعل عين ما وجد في الخارج هو تأويل رؤيا، فالتأويل الثاني هو تفسير الكلام، وهو الكلام الذي يفسر به اللفظ حتى يفهم معناه أو تعرف علته أو دليله، وهذا التأويل الثالث هو عين ما هو موجود في الخارج. ومنه قول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن تعني قوله تعالى فسبح بحمد ربك واستغفر، وقول سفيان بن عيينة السنة هي تأويل الأمر والنهي.
نعم، هذه قطعة مفيدة جدا لطالب العلم، وهو أن يعرف أنواع التأويل وأنواع استعمالاتها في السياقات المختلفة. فإن للتأويل ثلاثة معان: للتأويل معنى في لغة الكتاب والسنة، وهو الحقيقة التي يؤول إليها الشيء، لأن التأويل مشتق من الأول، والأول هو الرجوع. فالتأويل في كلام الله تعالى يدل على الحقيقة التي يؤول إليها الشيء، مثلا في قوله سبحانه هل ينظرون إلا تأويله، يعني تحقق وقوعه في الخارج بأن يبصر الناس البعث والحشر والنشر والصراط والميزان والجنة والنار، هذا بمعنى الحقيقة التي يؤول إليها الشيء. وكذلك أيضا ما جاء في قصة يوسف حينما قال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل، فقد كان رأى رؤيا فتحققت تلك الرؤيا في الواقع، يعني من الحلم إلى العلم بهذه الصفة، وهو أنهم سجدوا له بعد أن كان قد رأى 11 كوكبا والشمس والقمر يسجدون له، فسجد له أبوه وأمه وأخوته 11 فتحقق ما رأى، قال هذا تأويل رؤياي من قبل. إذن التأويل في لغة القرآن معناه الحقيقة التي يؤول إليها الشيء، وعلينا أن نفهم القرآن مما دلت عليه لغة العرب، على أن لغة العرب أيضا دلت على معنى آخر صحيح، وقد نطق به النبي صلى الله عليه وسلم كما في دعائه لابن عباس اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، التأويل بمعنى التفسير، فيأتي التأويل بمعنى التفسير. وعلى هذا جرى أئمة المفسرين أو عامة المفسرين كابن جرير الطبري، فإنه سمى كتابه التفسير جامع البيان عن تأويل آية القرآن، وكلما ذكر آية قال القول في تأويل قول الله تعالى كذا وكذا، يريد بالتأويل التفسير. وهذا هو مراد مجاهد رحمه الله حينما ذكر أنه يعلم تأويل المتشابه، يعني أنه يعلم تفسيره بمعنى أنه يعرف معناه اللغوي والمعنى الذي تنطق به العرب من هذه اللفظة. فهذا أحد معاني التأويل الذي يصح حمل الكلام عليها. فصار التأويل بمعنى الحقيقة التي يؤول إليها الشيء موافق لقراءة الوقف في آية آل عمران، والتأويل بمعنى التفسير موافق لقراءة الوصل في آية آل عمران، وكلاهما معنيان أتت بهما لغة العرب. وأما المعنى الثالث الذي ابتكره المتأخرون من المتكلمين في أصول الفقه وغيره، فهو معنى محدث واصطلاح جديد لا يجوز حمل كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم عليه، لكل أن يصطلح ما شاء ولا مشاحف في الاصطلاح، لكن ليس لهم أن يحملوا كلام الله وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم على اصطلاح حادث لم يكن معلوما مستعملا في لغة العرب. اصطلح الأصوليون من المتكلمين المتأخرين على أن التأويل هو نقل الكلام من ظاهره إلى مجازه لقرينة تقترن به. الأصل في الكلام الحقيقة، وهو ما وضع اللفظ له، وقد ينقل من الحقيقة إلى المجاز لقرينة تحتف به، صاروا يسمون هذا تأويلا، لكن هذا اصطلاح لهم، ولا يجوز تفسير لفظة التأويل في القرآن العظيم بهذا المعنى، لأن هذا اصطلاح حادث. لو أن إنسانا مثلا قرأ قول الله تعالى وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم، هل له أن يفهم أن السيارة هي السيارة المركبة المعروفة عندنا الآن؟ ليس له، لأن هذا اصطلاح حادث، وإنما المراد بالسيارة القوم السائرون، القوافل السيارة وما أشبه. فلا بد من فهم كلام الله وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم على ما كان معلوما في لغة العرب. ومعنى قول ابن عباس إن القرآن نزل على أربعة أوجه، تأملوا، قال تفسير تعرفه العرب من كلامها، تفسير تعرفه العرب من كلامها، مراده أن العرب يعرفون من معاني الألفاظ دلالات معينة، وعندهم من المرادفات الشيء الكثير، حتى إنهم يذكرون مثلا للسيف 34 اسما وربما أكثر من ذلك، وللأسد كذلك 14 أو تزيد. فالعرب تعرف كلامها، تعرف ما معنى الفلق، ما معنى الرقيم، ما معنى غاسق، ما معنى عسعس، هذا تعرفه العرب من كلامها. النوع الثاني تفسير لا يعذر أحد بجهالته، أراد به المعلوم من الدين بالضرورة، كأن نعلم أن الصلاة ليست في خطاب الشارع هي الدعاء كما هو في أصل لغة العرب، وإنما عبادة ذات أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، فهذا لا يعذر أحد بجهالته، فإن الشرع نقل بعض الألفاظ من دلالتها اللغوية إلى دلالتها الشرعية مع وجود علاقة بين المعنيين. النوع الثالث تفسير يعلمه العلماء، مراده بذلك ما يتطلب تحصيلا وبحثا وسؤالا من معرفة الناسخ من المنسوخ والعام من الخاص والمطلق من المقيد والمجمل والمبين ونحو ذلك، فإن هذا لا يعلمه إلا العلماء، لا يعلمه إلا العلماء، العلماء هم الذين يعرفون التخصيص والتقييد والنسخ وما أشبه ذلك، فهذا لا بد منه في التفسير. بقي نوع الرابع، قال وتفسير لا يعلمه إلا الله، من ادعى علمه فهو كاذب. هذا التفسير هو الذي بمعنى حقائق الأشياء وكيفياتها، حقائق ما أخبر الله تعالى به عن المعاد وعن ذاته سبحانه وصفاته، هذا من ادعى علمه فقد كذب. إذا تبين بهذا أن ما أخبر الله تعالى به معلوم لنا من وجه، مجهول لنا من وجه، معلوم لنا من جهة أصل وضع معناه في اللغة وما طرأ عليه من نقل من المعنى اللغوي إلى الاصطلاحي وما جرى في تاريخ التشريع من نسخ أو ما وقع من استثناء على سبيل التخصيص وما أشبه ذلك، وفي الجانب المقابل ثم منطقة محظورة لا يمكن العلم بها، استأثر الله بعلمها وهو ما يتعلق بالحقائق والكيفيات. هذا معنى هذه القاعدة في أصلها. ثم إنه رحمه الله بين بشكل مفصل حقيقة التأويل في لغة القرآن، وأنه إن كان خبرا فإن حقيقة التأويل تحقق وقوعه في الخارج، وإن كان أمرا فتأويله بامتثاله. فمثال الأول وهو أن يكون خبرا فيتحقق وقوعه في الخارج، الآية التي تلونا هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله، يعني تحقق وقوعه في الخارج، أو ما أخبر به يوسف، هذا تأويل رؤياي من قبل، ها قد تحقق ووقع وشوهد. وقد يأتي التأويل في الأوامر والنواهي فيكون تحقق تأويله بامتثاله، كقول عائشة رضي الله عنها لما نزلت إذا جاء نصر الله والفتح إلى قوله فسبح بحمد ربك واستغفره، جعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده سبحانك ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن، يتأوله يعني يمتثله. طيب ثم قال
فإن نفس الفعل المأمور به هو تأويل الأمر به، ونفس الموجود المخبر عنه هو تأويل الخبر، والكلام خبر وأمر. ولهذا يقول أبو عبيد وغيره الفقهاء أعلم بالتأويل من أهل اللغة، كما ذكروا ذلك في تفسير اشتمال الصماء، لأن الفقهاء يعلمون نفس ما أمر به ونفس ما نهي عنه لعلمهم بمقاصد الرسول صلى الله عليه وسلم، كما يعلم أتباعه أبقراط وسبويه ونحوهما من مقاصدهم ما لا يعلم بمجرد اللغة، ولكن تأويل الأمر والنهي لا بد من معرفته بخلاف تأويل الخبر.
نعم، لما كان الكلام ينقسم إلى خبر وإنشاء، والإنشاء هو الأمر والنهي، افعل أو لا تفعل، افعل أو دع. فتأويل الخبر هو تحقق وجوده، كما قال هو نفس الموجود المخبر عنه، وتأويل الأمر هو امتثال ذلك الأمر أو اجتناب ذلك النهي. قال ولهذا يقول أبو عبيد القاسم بن سلام إمام في العلم في جميع العلوم رحمه الله رحمة واسعة، يقول الفقهاء أعلم بالتأويل من أهل اللغة، يعني أعلم بمرادات الكلام، كلام الله ورسوله من أهل اللغة، لأنهم يدركون نقل الكلام من المعنى اللغوي إلى المعنى الشرعي، ويعرفون الاستثناء والتخصيص والتقييد والنسخ وغير ذلك، وذلك عندما تكلم عن اشتمال الصماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اشتمال الصماء، فيخوض فيها أهل اللغة من أوجه متعددة، لكن الفقهاء أدرى منهم بمراد النبي صلى الله عليه وسلم. وصحيح أن معنى النهي عن اشتمال الصماء هو أن لا يصلي الإنسان بثوب ليس له أكمام، حتى لو قدر أنه وقع لم يتمكن من الدفع عن نفسه فيخر لوجهه، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اشتمال الصماء. أو أنه لو مثلا التف بها لبدت عورته لكونه ينظر إليه من موضع معين. فالمقصود أن الفقهاء أدرى بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم من أهل اللغة، كما أن أصحاب بقراط أعلم بمراده في الطب من غيرهم، وأصحاب سبويه أعلم بمراده في النحو من غيرهم، وهذا ما يسمى في لغة العصر باحترام التخصص. وتأسف حينما تجد بعض الناس يجتاح النصوص الشرعية وهو ليس صاحب اختصاص، ويعطي لنفسه الحرية في ذلك، فيقبل ويرد ويقدم ويؤخر، ولو عرض قضية من القضايا الطبية لوقف مؤدبا أمام المختصين، وكأنما المسائل الشرعية أو النصوص الشرعية كلام مباح لمن هب ودب ومشى ودرج يعبث بها كيف شاء، فلا يحترم التخصص، بينما يدعو إلى احترام التخصص في أمور معاشية دنيوية. ثم قال رحمه الله
وإذا عرف ذلك فتأويل ما أخبر الله به عن نفسه المقدسة الغنية بما لها من حقائق الأسماء والصفات هو حقيقة نفسه المقدسة المتصفة بما لها من حقائق الصفات، وتأويل ما أخبر الله به من الوعد والوعيد هو نفس ما يكون من الوعد والوعيد، ولهذا ما يجيء في الحديث نعمل بمحكمه ونؤمن بمتشابهه، لأن ما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر فيه ألفاظ متشابهة تشبه معانيها ما نعلمه في الدنيا، كما أخبر أن في الجنة لحما ولبنا وعسلا وماء وخمرا ونحو ذلك، وهذا يشبه ما في الدنيا لفظا ومعنى، ولكن ليس هو مثله ولا حقيقته كحقيقته. فأسماء الله تعالى وصفاته أولى، وإن كان بينها وبين أسماء العباد وصفاتهم تشابه، ألا يكون لأجلها الخالق مثل المخلوق مثل المخلوق ولا حقيقته ولا حقيقته كحقيقته.
نعم، ما يرد في النصوص أو في الآثار نعمل بمحكمه ونؤمن بمتشابهه، أو ما يرد في بعض الأدعية من سؤال الله أن يرزقنا العمل بمحكمه والإيمان بمتشابهه، لأن المحكم واضح الدلالة، فإن كان خبرا اعتقدناه، وإن كان أمرا أو نهيا، وإن كان أمرا امتثلناه، وإن كان نهيا تركناه. والإيمان بمتشابهه هو التسليم والانقياد حتى يتضح للعبد فيه وجه الحق ومراد الله تعالى، سواء كان خبرا أو أمرا، لكنه يؤمن به، كما قال الراسخون في العلم آمن به كل من عند ربنا. فلما كان هذا الاشتباه النسبي يقع في بعض الألفاظ، احتاج الإنسان إلى اعتقاد أن ما لله يليق به وما للمخلوق يليق به، وما هو مذكور في المعاد يلائمه، وما هو مذكور في الدنيا يلائمه، كما أخبر الله أن في الجنة لحما ولبنا وماء وعسلا وحورا ودورا وقصورا إلى آخرة، مع وجود هذه الأسماء في الدنيا، فثم قدر مشترك، ثم قدر مشترك. فإذا كان هذا واقعا بين المخلوقات، فلأن يقع هذا التفاوت مع وجود القدر المشترك في ما أخبر الله به عن نفسه وصفاته من باب أولى. لهذا قال الشيخ: فأسماء الله وتعالى وصفاته أولى. فوجود اتفاق في الأسماء يقتضي تشابها، لكن هذا التشابه تشابه في أصل المعنى لا بالنسبة للحقائق، فإن الحقيقة ليست كالحقيقة. ثم قال:
والإخبار عن الغائب لا يفهم إن لم يعبر عنه بالأسماء معلومات معانيها في الشاهد، ويعلم بها ما في الغائب بواسطة العلم بما في الشاهد، مع العلم بالفارق المميز، وأن ما أخبر الله به من الغيب أعظم مما يعلم في الشاهد. وفي الغائب ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فنحن إذا أخبرنا الله بالغيب الذي اختص به من الجنة والنار علمنا معنى ذلك، وفهمنا ما أريد منا فهمه بذلك الخطاب وفسرنا ذلك. وأما نفس الحقيقة المخبر عنها مثل التي لم تكن بعد وإنما تكون يوم القيامة، فذلك من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله.
ما شاء الله، هذه الجملة يا أخوان جد مفيدة في مقام الحجاج. قال: والإخبار عن الغائب لا يفهم إن لم يعبر عنه بالأسماء المعلومة معانيها في الشاهد. حقيقة يعني كيف يريد هؤلاء المعطلة أن يعرفنا الله تعالى بنفسه إن لم يخاطبنا بألفاظ معهود في أذهاننا أصل معناها؟ لو لم يكن أصل معناها معهود في أذهاننا ما أمكننا أن نعرف ربنا. لا بد من وجود أصل المعنى في الذهن لكي نعلم أن هذا أن الله متصف بصفات الكمال، فالسمع والبصر والعلم والحكمة والقدرة والحياة والعلو وما أشبه ذلك مما أخبر الله تعالى به عن نفسه، هذه أصل معانيها مدركة في الأذهان، ولا يمكن أن يعبر الله تعالى ويفهم المخاطبين إلا بجنس ما ألفوه وعرفوا منه مثالا في الشاهد والواقع، ولا يلزم من ذلك أن يكون ما في الشاهد مطابق لما في الغائب. هذا معنى قوله رحمه الله: والإخبار عن الغائب لا يفهم إلا أن يعبر عنه بالأسماء المعلومة معانيها في الشاهد، ويعلم بها ما في الغائب بواسطة العلم بما في الشاهد، مع العلم بالفارق المميز، وأن ما أخبر الله به من الغيب أعظم مما يعلم في الشاهد. فإذا قال الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فقد أعلمنا الله تعالى بأنه سميع بصير، لأننا ندرك في الشاهد معنى السمع ومعنى البصر، فالسمع إدراك الأصوات والبصر إدراك المرئيات. فلما كان ذلك عندنا فهمنا أن ربنا له المثل الأعلى من السمع وله المثل الأعلى من البصر، لكنه أخبرنا سبحانه بأنه ليس كمثله شيء، فلا يحملنكم وجود هذا القدر المشترك على تمثيل الخالق بالمخلوق، فالله ليس كمثله شيء، فأثبت إثباتا بلا تمثيل ونزه تنزيها بلا تعطيل. ويستحيل أن نفقه أو أن نعلم عن ربنا صفته بألفاظ لا نظير لها في الشاهد. لو نحثنا كلمة الآن للدلالة على شيء معين بحروف مجمعة لم تعطينا دلالة. لو مثلا أردنا أن نصف مثلا جهازا من الأجهزة، جهاز تصوير أو جهاز تسجيل أو كذا، ثم أخذنا أحرفا بطريقة عشوائية ونحتنا منها كلمة، هذه الكلمة لا تكون دالة على التعريف بذلك الشيء، لأنه ليس معهودا لنا في الأذهان شيء يدل على هذه اللفظة. فهذا هو معنى قوله والإخبار عن الغائب لا يفهم إن لم يعبر عنه بالأسماء المعلومة معانيها في الشاهد. لكن المعطلة لم يدركوا هذا المعنى البسيط السهل، فصاروا يظنون أن الإخبار بالألفاظ التي لها نظير في الشاهد يقتضي التمثيل، ثم رتبوا على ذلك وجوب نفيها عن الله عز وجل. يا سبحان الله، إذن لماذا أخبر الله بها؟ لكان ذلك عبثا. غاية ما يتمحلون به في هذا المقال أن يقولوا إن الله أراد اختبار العباد وامتحانهم. سبحان الله، الله تعالى أنزل الكتاب لكي يكون بيانا لا لكي يكون مزلة أقدام ومضلة أفهام، أنزله تعالى لكي يكون هدى وبيانا ونورا وموعظة وشفاء لما في الصدور. وأنتم تقولون أنه أشبه ما يكون بالفخ والمصيدة وإضلال الخلق، هذا لا يمكن أن يكون موافقا لحكمة الرب سبحانه. نعم.
ولهذا لما سئل مالك وغيره من السلف عن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، قالوا الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، وكذلك قال ربيعة شيخ مالك قبله الاستواء معلوم والكيف مجهول ومن الله البيان وعلى الرسول البلاغ وعلينا الإيمان، فبين أن الاستواء معلوم وأن كيفية ذلك مجهولة. ومثل هذا يوجد كثيرا في كلام السلف والأئمة ينفون علم العباد بكيفية صفات الله وأنه لا يعلم كيف الله إلا الله، فلا يعلم ما هو إلا هو. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، وهذا في صحيح مسلم وغيره. وقال في الحديث الآخر اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، وهذا الحديث في المسند وصحيح أبي حاتم. وقد أخبر فيه أن لله من الأسماء ما استأثر به في علم الغيب عنده، فمعاني هذه الأسماء التي استأثر الله بها في علم الغيب عنده لا يعلمها غيره.
حسبك. نعم. بعد أن ذكر الشيخ رحمه الله معنى هذه القاعدة من أن ما أخبرنا الله تعالى به معلوم لنا من وجه ومجهول لنا من وجه، بين فهم السلف، ولا بد من الاسترشاد بفهم السلف، لأن من الناس من يدعي الاستقلال بفهم كلام الله وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم دون الاستضاءة والاستنارة بفهم السلف. الواقع أن فهم السلف حجة، لأنهم كانوا أقرب إلى التنزيل ومعرفة مراد النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما في الأمور المشتبهات. فانظر إلى الإمام مالك لما سأله السائل عن كيفية الاستواء، قال الاستواء معلوم. ما معنى ذلك؟ أي معلوم المعنى في لغة العرب. والكيف مجهول، أي كيفية استوائه على عرشه مجهولة لنا غير مدركة، والإيمان به واجب إذ أن الله أخبر به فلزم الإيمان به، والسؤال عنه بدعة، أي السؤال عن الكيفية بدعة، لم يكن من شأن الصحابة رضوان الله عليهم أن يسألوا عن الكيفية. وهذا الجواب ينسب إلى ربيعة بن فروخ الملقب بربيعة الرأي شيخ مالك رحمه الله، وينسب أيضا إلى أم سلمة، لكنه يصح إلى مالك كما رواه الإمام اللالكائي وغيره. قال رحمه الله: ومثل هذا يوجد كثيرا في كلام السلف والأئمة ينفون علم العباد بكيفية صفات الله، وأن الله وأنه لا يعلم كيف الله إلا الله. هذا كثير، ولكنه ذكر مثالا. فالسلف قاطبة خلافا لمن وصمهم بالتفويض والتجهيل يثبتون المعنى ويفوضون الكيفية، يثبتون المعنى ويفوضون الكيفية. وبعض المطموسين حينما يأتي ويقرأ كلام السلف يظن أن السلف بمنزلة الدراويش الذين لا يفهمون الكلام، وأنهم يؤولون تأويلا إجماليا، وأنهم يكتفون بقراءة الآيات والأحاديث دون وعي ودون فهم، ويظن أن هذا هو الأسلم. وقد تجنى على السلف ووصفهم بما لا يليق بهم، فهم أهل العلم والحكمة التي أورثتهم السلامة، ولا سلامة إلا بعلم وحكمة. فقولهم طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم كلام متناقض منكر، بل طريقة السلف أسلم وأعلم وأحكم. وقد كان السلف أعمق علما من الخلف، وأدرى بمرادات الله ومرادات نبيه صلى الله عليه وسلم. وأشار الشيخ رحمه الله إلى جانب آخر مجهول لنا، وهو ما لا سبيل إلى العلم به مما استأثر الله بعلمه، هذا مجهول لنا. ولهذا ذكر في الحديث: لا أحصي ثناء عليك، لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. أي مهما أثنى العبد على ربه لو جمع جميع ما يبلغه من محامد فإنه لا يحصي ثناء على الله، سيبقى محامد لا يعلمها، لأنه لا يعلم جميع ما ينبغي لله. وهذا يبين لنا خطأ الدعاء الذي يذكره بعض الناس: اللهم أني أحمدك حمدا يوافي نعمك ويكافئ مزيدك. الواقع أنه لا يمكن للإنسان أن يحمد الله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، لا يمكن، لأن نعم الله تعالى لا انقطاع لها ومزيده لا يتوقف، فمهما حمد الإنسان ستفنى محامده، لأن علمه بالله قاصر لا يحيط بالله علما، فعلمه بالله لا يكافئ نعم الله. فهذا دعاء أنكره ابن القيم رحمه الله، فلا يدعى به. واستدل بالحديث الآخر: اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. هذا دعاء الكرب، وفيه جملتان تدلان على أن من أسماء الله تعالى ما لا سبيل لنا إلى العلم به، وهما قول النبي صلى الله عليه وسلم: أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فقد يخص الله تعالى بعض خلقه بعلم من العلوم في الأولين أو في الآخرين، كما خص الخضر بعلم لم يعلمه موسى. وأيضا ثم شيء استأثر الله بعلمه، وهذا لا حد له، أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فلهذا لا يحيط الإنسان بربه علما، وبالتالي لا يحيط به حمدا، لا أحصي ثناء عليك. وقد أخبر، وهذا دليل على أن أسماء الله الحسنى لا تنحصر في 99. فلا يظن ظان أن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة، أنها حاصرة لأسماء الله الحسنى، كلا، وإنما هذه أسماء يمكن استنباطها من آي الكتاب ونصوص السنة، فنعلم أنها من أسماء الله الحسنى، لكن ما ليس معنى ذلك أنها حاصرة، ولا هذا الأسلوب في التعبير والبلاغة يدل على الحصر. فإن الإنسان لو قال عندي 99 درهما أعددتها للصدقة، لا يعني أن ليس عنده سواها، فهذا لا يدل على الحصر. لعلنا نقف عند هذا القدر، وللحديث صلة إن شاء الله. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.